راديو البيت ويا سماح العبار
ويا سماح العبار.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، صبحكم الله بالخير مستمعي ومتابعي إذاعة الأولى وشبكة الأولى الإذاعية من خلال تردد 107.4، ونجدد التحية في حلقة جديدة ولقاء جديد ومشوار جديد وخبار جديد. طبعا البارحة يعني من البارحة الظهر إلين اليوم طبعا، وبتستمر التعليقات والحديث عن موضوع التغيير الإجازة الأسبوعية ليومي السبت والأحد. وكلنا شفنا الخبر، ومعظم الناس شافوا الخبر، واللي ما شافوا الخبر شافوا التعليقات أكثر عن الخبر، وأن كيف بتكون دوام الدوام وكيف بتكون ساعات العمل. طبعا القرار هذا يعني يطبق في الجهات الحكومية والخاصة والمدارس، لكن بدون فتاوى، لأن حين ما تم البت في موضوع ساعات العمل في المدارس، لأن قامت تظهر قرارات وبوستات تنشر إن بخصوص دوام المدارس وتوصل على وسائل التواصل الاجتماعي، وهذا الكلام عار عن الصحة. وتواصلنا ويا هيئة المعرفة في دبي وقالوا فعلا يشمل القرار حكومة الإمارات تغيير نظام العمل الأسبوعي في قطاع التعليم الخاص في إمارة دبي، وسنعمل مع الزملاء في المجتمع التعليمي بدبي لضمان انتقال سلس بما يواكب القرار الجديد. وهذا التوضيح اللي وصلنا لراديو البيت، فما في أي تكهنات لنا حين بكيفية الدوام بتكون، لكن الأكيد أن القرار بيشمل المدارس، وهذا كلنا نعرفه من البارحة. وأنا أعتقد بيكون فيه، لأن نحن عندنا اختلاف في دوامات المدرسة، يعني في مدارس تخلص الساعة 2، في مدارس تخلص 2:30، في مدارس تخلص الساعة 3، فأكيد بيكون مثل ما قالوا في انتقال سلس لهذا القرار بناء على المدارس، بناء على كل مدرسة شو عندها. اللي يعني في مدارس هم بطبيعة الحال يخلصون الساعة 3، يعني بيجدمونهم بيزيدونهم نص ساعة ولا بيأخرونهم نص ساعة، أكيد بيكون في تشاور فعلا مع الإدارات المدرسية للبت في هذا الموضوع، فما في حد يجلس يفتي من عنده ويتكهن إجابات أو حلول أو أوقات لدوام المدرسي ليه ما هيئة المعرفة تبت في هذا الموضوع. ننتقل في همستنا أو قبل همستنا، بنتكلم اليوم مستمعينا عن فقرتنا الأولى ورئيسية، موضوع وايد مهم. مرة تشوف ناس حذالك يصلون في المسايد، صلاتهم غير، طريقتهم غير، في أخطاء تكون شائعة في الصلاة أو في حتى تلاوة القرآن. شو هاي الأخطاء؟ كيف نعالجها؟ كيف أنا إذا شفت حد يصلي بطريقة خطأ، أو حد شافني يصلي بطريقة خطأ، كيف يوجهني، كيف يرشدني، بحيث أن نحن يعني نساعد بعض وناخذ أجر وما نجرح الآخرين أو ما يعني نحرجهم. الفقرة الثانية بنتكلم عن طبعا الشعر زينة للمرأة وللرجل حقيقة، الاثنين والصغير والكبير. بنتكلم عن الأغذية اللي من شأنها أن هي تقوي الشعر عندنا. فقرتنا الثالثة بما نحن بنبدأ بالصلاة بنختم بالصلاة، كيف نخلي عيالنا يواظبون على الصلاة. نحن نصلي الحمد لله وعيالنا يشوفونا نصلي، لكن مرات نشوف عند عيالنا تراخي في الصلاة، بيصلي العصر قريب المغرب، بيصلي الظهر قريب العصر. في مشكلة بعد ثانية، أنا في كثير من المدارس ما تعطي بريك أو وقت لصلاة الظهر، ويون الصغارية البيت يكون أوريدي أذن العصر، فهاي مشكلة ثانية ممكن بعد يكون لها طرح في 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 سياق الحلقة. فهاي بتكون مواضيعنا. وأمستنا الصباحية تقول نحن نتخيل أن كل مشكلة لها حل، وحقيقة مو بكل مشكلة لها حل، وحقيقة في كثير من الأسئلة اللي تتريه إجابات ما لها إجابات، وحقيقة بعض الظنون الحسنة والتوقعات العالية يكون مصيرها الخيبة، خيبة الأمل، خيبة الأمل في الناس، خيبة الأمل في قراراتك، خيبة الأمل في خياراتك، اختياراتك تسوي خيبة أمل. وعلى كثر ما ندور على حلول للمشاكل بس ما نلقى أي حلول لهاي المشاكل اللي ممكن تصادفنا. يمكن الكلام فيه شوية نوع من السلبية، لكن بعض المشاكل حلها إنه ما يكون لها حل أصلاً، وبعض المشاكل حلها إنك أنت أصلاً ما تفكر فيها، وبعض المشاكل والابتلاءات اللي تينا الهدف منها إنك أنت تلجأ لرب العالمين. ورب العالمين قال استعينوا بالصبر والصلاة. فبهاي البساطة إذا أنت تحس إنك أنت عندك مشكلة في شيء يؤرقك، فيها عندك هم، عندك دين، عندك نقص، عندك فقد، عندك احتياج، عندك أي شيء من المنغصات، إلجأ للصلاة. يعني مثل ما الجملة الحلوة اللي تقول ارفع الملف لرب الناس، لا تلجأ للناس بل ارفع الملف لرب الناس. هاي الطريقة السحرية والبسيطة اللي ما بتكلفك ولا شيء، بس يدوب تتيدد، تصلي ركعتين قضاء حاجة، تصلي ركعتين وفي سجودك اسجد واقترب، اسجد واقترب، تكون أكثر شيء أو أقرب شيء لله سبحانه وتعالى في سجودك، وألح عليه بالدعاء في حاجتك. والصبر، الصبر يعني الصبر مثل ما يقول الصبر مفتاح الفرج، الصبر مع احتساب الأجر وتوقف الشكوى ونحن نتحرطم. والحين المخرج يتحرطم لأنه يبغى فاصل، ففاصل وبرد المواصل.
راديو البيت، راديو البيت، راديو البيت،
راديو البيت.
قبل الاتحاد أنا سكت 3 سنوات 4 سنوات قبل الاتحاد، أول الرجال ما يعرفون يسوقون، أنا أسوق، أنا وديهم الرجال، أنا ودي أخوي وغيره ويبقى من السوق وودي كل مكان.
المرأة الإماراتية كانت وما زالت قادرة على أنها تكون إلى جانب الرجل سند عون. فكر راشد.
حياة راشد بن سعيد رحمة الله عليه كان مؤمن بأن البلاد تحتاج لأكثر من مورد اقتصادي واحد، وبأن كل ما زادت الموارد واختلفت أنواعها زاد الشغل فيها، وإن زاد الشغل زادت الفلوس، وإن زادت الفلوس ارتفعت جيمة العرب فيها. فكان يشجع ويدعم أي حد يمثل مورد من هاي الموارد، كان دولة أو شركة أو تاجر.
فكر راشد. ميدان العام غير والسنة بعد غير، ويولتنا متحفزين والميدان ترياكم تحضرون الزمطن بينهم في 6 تحديات، 16 يويل تزمطون على الركض والخيل وعد القصيد والسباحة والرماية واليولة في الميدان، اللي بيكون في المرموم وكل واحد منهم عين على كاس فزاع الغالي كاس المرايل. تريوا منافسات النسخة 17 من بطولة فزع لليولة برنامج الميدان كل جمعة الساعة 9 في الليل مباشر على قناة سمد بي وإذاعة الأولى، واللي بتبدأ أولى حلقاته في 3 ديسمبر. نزل تطبيق الميدان على تليفونك ورشح اللي تبغاه وشاركنا حفظ تراثنا الوطني.
لبيها لبيها من روحي ومن عيني،
جرحت عيني من ابجاها من كثر شوق يوازيها، قطعت الوصل يا حلوة السجايا، ولا ادري وش علامك ما تجيني، صعفني يا صخيف الخد يا حسين اللون والهايم،
شلاتنا
ونتي ونعت معتلي ونت وجفت منيات
شلاتنا على الأولى
مياه وسبع فاصل أربعة
الأولى 107.4
7.4
راديو البيت ويا سماح العبار
ويا سماح العبار
حياكم الله من جديد مستمعينا. فاطمة الزعاب تقول كل مشكلة تعطيها أكبر من حجمها فأنت في الحقيقة تسقيها من ماء صحتك. وشو لا تحلها الأحزان والأزمات لا تحلها الأحزان بل الصلاة والدعاء أكيد يعني ألا بذكر الله تطمئن القلوب. مثل ما كنا نتكلم عن المشاكل تكلمنا عن الحل الصلاة الصبر والصبر اللي هو احتساب الأجر عند رب العالمين سبحانه وتعالى. ما تشتكي ما تتحرطم ويعني ترضى سبحان الله. الرضا هذا الرضا هو الشيء اللي فعل الإنسان إذا امتلكه هو امتلك كل شيء. الرضا ترى غير السعادة. السعادة والبارحة كنت أسمع محاضرة كان يقول المحاضر السعادة أنت تسعد بالشيء اللي بين يديك شيء مادي. مثلا سايرين كوفي شوب ناسين نحتسي القهوة ونصور وننزل في سناب نحن سعيدين في هاي اللحظة. نزلت الصورة خلص الكوفي عادي خلاص راحت السعادة الآنية اللحظية الوقتية. لكن الرضا مثل الفيلسوف اللي عندي يقول سعود يقول الرضا شيء نفسي. هو فعلا الرضا انت راضي على كل شيء وعن كل شيء. راضي عن ربك راضي عن قضائك راضي عن البلاوي اللي في حياتك راضي عن المشاكل اللي تمر فيك راضي وعندك ايمان تام ويقين ان هذه كلها تصب في مصلحتك وان رب العالمين ما ابتلاك الا عشان يعطيك. بنوقف عند هاي النقطة وبندخل في الصلاة مستمعينا وفي الأخطاء الشائعة اللي نرتكبها في الصلاة من خلال لقائنا مع الدكتور عبد الله الكمالي يعني دكتوراه في الدراسات الفقهية المقارنة ومأذون شرعي ما شاء الله في دبي. صبحك الله بالخير والسلام عليكم يا دكتور.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا أختي الكريمة الله يحفظكم ويسلمكم.
عساك بخير يا رب.
في نعمة وفضل من الله الحمد لله رب العالمين.
الحمد يا دكتور. اليوم نتكلم عن الأخطاء الشائعة في الصلاة وبشكل عام يعني وكونك ما شاء الله يعني مختص فأبرز الأخطاء واللي نحن يمكن ما نعرف أن هاي أخطاء ونسويها في صلاتنا.
طيب أنا أقول الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أختي الكريمة سماح طرحكم لمثل هذا الموضوع جميل جدا بارك الله فيكم. إن كلنا قد يقع في خطأ أو زلة أو نقص أو شيء معين وهو قد سبحان الله ما يكون داري بهذا الأمر. مع التنبيه بارك الله فيكم إني سأذكر بعض النقاط وبعض المسائل هذا مو معناه أن اللي يسوي هذا الأمر صلاته باطلة أو صلاته غير مقبولة، لكن المقصود أننا نؤدي الصلاة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا أنبه على نقطة، واحد يقول لك ذكر بعض الأخطاء، يعني هذا مو في تصيد لأخطاء الناس؟ نقول لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا الدين النصيحة، ومن علامات المودة والمحبة أنك إذا شفت إنسان أخطأ في جانب معين أو في أمر معين أو فاتته السنة أنك تنبه على هذا الأمر حتى يطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. بخصوص موضوع الصلاة، ولو أضفنا لها بعض النقاط أيضا المتعلقة بتلاوة القرآن، من أعظم الأمور المتعلقة بالجوانب الخطأ في مثل هذه المسائل، بعض الناس الله يسامحهم يتجاوز عنهم يهدينا ويردنا للصواب جميعا، قاطع الصلاة بالكلية، وهذا لا شك ولا ريب إن من أعظم ومن أكبر الأخطاء. لو الإنسان فكر الصلوات الخمس كم دقيقة تأخذ مني في اليوم والليلة؟ الله ما تأخذ منك إلا دقائق يسيرة، خلها لله عز وجل، أنت ترتاح عندما تؤدي هذه الصلاة. الله يقول لنا في القرآن وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، ليش؟ إن الحسنات يذهبن السيئات، اللي يبغي الله يتجاوز عنه ويغفر له ويرحمه عليه بأداء الصلاة والمحافظة عليها. وأيضا أنا أنبه بارك الله فيكم على أمر ثاني وخطأ ثاني يتعلق بموضوع أداء الصلاة. بعض الناس الله يسامحهم يصلي لكنه يؤخر الصلوات عن وقتها، يعني صلاة الفجر عادي يصليها بعد صلاة الظهر، صلاة الظهر عادي يصليها بعد صلاة العصر بدون سبب، هو مقيم ما عنده أي إشكالية، والصلاة العصر يصليها بعد صلاة العشاء، هذا ما يجوز. الله يقول لنا في القرآن إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. واختي سماح، أنا أريد أن أذكر نموذج يعني إيجابي على هذا الموضوع. في مسجد المساجد أنا أصلي فيه، في شاب يأتينا للمسجد هذا يبين بشكل واضح أنه من أصحاب الهمم، يعني عنده إعاقة معينة في جانب معين، الله يلطف بنا جميعا ويحسن خاتمتنا جميعا. ما دخلت المسجد ووجدت هذا الشاب موجود إلا ولقيته واصل قبلي إلى الصلاة، لا يمكن أن تسبقه، وهو من رغم أنه من أصحاب الهمم لا يمكن أن تسبقه في التبكير للمسجد، فارس سيارته وراء الإمام مباشرة وينتظر إقامة الصلاة. هذا الحرص على أداء الصلاة والتبكير لها وعدم تضيع وقتها من أعظم الأعمال الصالحة. أيضا بارك الله فيكم من أخطاء بعض المصلين إنه مستعجل في أداء الصلاة، صاروخ مرة يخلص الصلاة بأي طريقة،
ما تعرف كيف قرأ الفاتحة، أيوة ما تعرف كيف قرأ الفاتحة، وين السورة القصيرة، تحس الله أكبر سمع الله
مباشرة. نعم. وحتى الركوع يكاد يكون جزء من الثانية، فهذا الأمر خطير جدا، قد يؤدي أيضا إلى بطلان الصلاة. يعني الإنسان إذا صلى بهالطريقة أربع ركعات تأخذ منه 20 ثانية، هذا الأمر خطأ وليس بصواب. وهذا الأمر لو نحن غرسنا في نفوس عيالنا، عيالنا بارك الله فيكم لا تصلون بهالطريقة، شفت الولد أسرع في الصلاة نبهى يا ولدي طول شوية أكثر في الصلاة ولك جائزة ولك كذا، تتعود الولد على أن يؤدي الصلاة بطمأنينة وسكينة وخشوع، يستمر مع هذا الأمر إلى أن يلقى الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا وحذرنا وذكر لنا أن أسوأ الناس سرقة الذي يسرق في صلاته، ما يتم ركوعها ولا سجودها. أيضا بارك الله فيكم من أخطاء بعض المصلين أن في وقت الصلاة خاصة صلاة الجماعة أو حتى لو صلى وحده يبدأ يتأمل في الغرفة، أو إذا صلى في المسجد يبدأ يتأمل في جماليات المسجد، مع أن هذا الأمر خطأ. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء أو لا ترجع إليهم، يعني وانت تصلي لا ترفع بصرك إلى السماء وتشوف السقف وتشوف الديكور وغيره، ترى تشوف الديكور شوفه بعد الصلاة، أما في وقت الصلاة عسى تخشع في الصلاة، لو الإنسان شاف إلى يعني موضع سجوده هذا هو الأفضل والأحسن بإذن الله عز وجل. أيضا من الأخطاء نحن نلاحظها معاشر الرجال أحيانا في بعض المساجد أن بعض الناس يبغى يسابق الإمام، يعني الإمام بعد ما ركع الرجال يستعد للركوع، الإمام بعد ما يعني ما يجلس التشهد الرجال شوية نازل للأرض يبغى يستعجل أنه يجلس التشهد، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا أن مسابقة الإمام خطأ، إنما جعل الإمام ليؤتم به. أيضا من النقاط المهمة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ في الصلاة يقرأ قراءة متأنية، يقطع الآيات. شو معنى يقطع الآيات؟ يعني سورة الفاتحة يوقف النبي صلى الله عليه وسلم عند نهاية الآية. يعني مثلا بسم الله الرحمن الرحيم يوقف النبي صلى الله عليه وسلم، الحمد لله رب العالمين يوقف النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك يكمل الآية التالية. أما بعض الناس يقرأ سورة الفاتحة كأنه يقرأ آية واحدة، وهذا يضيع على الإنسان التلذذ بالصلاة. أحبتي الكرام، الإنسان لو استشعر أن الصلاة وقوف بين يدي الملك الكريم سبحانه وتعالى، كما يقول لك يا عبدي اطلب وسأعطيك ما تريد، اطلب الذي تريده لخاطرك فيه وسألبي لك هذه الأمور، والله سيشعر براحة عظيمة. يقول لي واحد، يقول لي عبد الله كنت مكتئب من أمر ومضايق والنفسية واصلة مرة، يعني وضع نفسي تعيس جدا. قال قمت توضيت وصليت ركعتين دعيت الله عز وجل. قال قمت من الصلاة وصدري منشرح وهذا الهم الله خففه عني. لا بد نحن نستشعر أن الصلاة ما فيها عجلة شديدة جدا، تأن فيها لأنك تناجي الله سبحانه وتعالى. أيضا أنبه على نقطة، وهذا خطأ كبير جدا، ويمكن بعض أخواتنا تقع في هذا الخطأ أكثر من بعض الرجال، موضوع الوسوسة في أداء الصلاة. تشوف بعض الناس يوسوس تكبيرة الإحرام يأخذ فيها 5 دقائق، وفي الصلاة لا أنا يمكن قريت الفاتحة، لا يمكن ما قريت الفاتحة، يمكن ركعت يمكن ما ركعت. هذا كله من تلاعب الشيطان الرجيم. حتى أن بعض الناس شو قام يسوي بعد كل صلاة، سهى ولا ما سهى، يقولك بس السجود السهو. ليش تقول تسوي مثل هذا الأمر؟ يقولك هذا من باب الاحتياط. لا يا أخي الكريم، هذا من باب الوسواس. لابد تفرق أن الوسواس هذا الأمر أنت استرسلت معه فزاد معك، لازم تقطع هذه الوساوس وتتعود بالله من الشيطان وتتجاهلها. أما إذا استرسلت معها بتدمر عليك صلاتك وتخرب عليك صلاتك. أيضا أنبه أحبتي الكرام رجالا ونساء، إن الإنسان لو أراد أن يصلي لابد أن يحرص على أن يؤدي الصلاة بالثياب المناسبة. صحيح. يعني أحيانا بعض الرجال يمكن مثلا جاي من التمرين ومتمرن ولابس ملابس قصيرة، بعضهم وهذا قليل يعني الحمد لله أغلبهم ما يسوي كذا، قد يصلي الصلاة بالملابس اللي فوق الركبة. لا، ما يجوز هذا الأمر، لابد تنتبه. لذلك نشوف في بعض الأندية وغيرها في بعض مساجدها وضعوا مثل الوزرة كذا، إن الحد يبي يصلي يقدر يلبس وزار ساتر وبعدين يصلي بهذه الثياب الرياضية. أيضا بعض خواتنا يمكن تصلي تقولك أنا أصلي في بيتي ما في أحد عندي، تصلي بملابس قصيرة، أيضا لا يجوز هذا الأمر. لابد حتى لو كنت وحدك ما في حد عندك، لابد تلبسين الملابس المناسبة لأداء الصلاة والتي تستر البدن.
دكتور نشوف اللي يكون في المصلى وفي المساجد تكون مو ملتزمة بغطاء القدم، يعني القدم يكون مكشوف.
هني أختي سماح، بالنسبة لغطاء القدم، إذا المرأة لبست الثوب الطويل اللي أصلا ما يكشف القدم وصلت ما في شيء عليها، ما في حرج عليها. لكن الإشكالية أن بعضها تكون ملابسها قصيرة مثلا في البيت ما في حد عندها وريولها بادية وما في شيء يغطي الريل، هني تقع إشكالية ومسألة لابد على الأخوات أن ينتبهن لها، لأنها قد تؤثر على موضوع أداء الصلاة. أيضا آتي إلى نقطة أيضا مهمة جدا في موضوع أداء الصلاة، بعضهم قد يأتي للمسجد بملابس ساترة لكن ما تناسب المسجد. يعني ما يستوي واحد يأتي للمسجد بجلابية النوم اللي لا يمكن أنه يطلع فيها لأي مكان عام. أنا ما أقول الإنسان لازم يلمسين ولابس لا يعني الملابس العرس، لا، ما يستوي أيضا مثل هذا الأمر، دين الله دين يسر. لكن في بعض الثياب نحن نعرف أنها ما تناسب أبدا للوقوف بين يدي الله عز وجل، أو الإنسان جاي في وضع رائحة غير طيبة أو حالته حالة. يا أخي الكريم، الله يقول لنا خذوا زينتكم عند كل مسجد. ترى هذا الأمر حتى لو صلى الإنسان وحده، يعني واحد يقول لك أنا يوميا أنش الساعة 4 أصلي صلاة الليل، ما يمنع نظف فمك وأيضا بالسواك وطيب جسمك غيره، لأنك تناجي الله عز وجل تدعو الله سبحانه وتعالى، وهذا جاء عن بعض السلف الصالح. أيضا أنبه على خطأ كبير يقع في بعض الناس أثناء أداء الصلاة، أن يصلي ولا يحرك شفته. يعني بعبارة تقريبية يقرأ في الصلاة بالقراءة الصامتة، ساكت طيلة الصلاة، ما يحرك شفته بأي ذكر من الأذكار، وهذا لا شك ولا ريب أن أمر قد يؤدي إلى بطلان الصلاة، وهذا أمر غير طيب أبدا. الأذكار الشرعية كلها، قراءة قرآن أو صلاة أو أي ذكر شرعي، لا بد في هذا الذكر من تحريك الشفتين. أيضا بارك الله فيكم، آتي إلى بعض النقاط المتعلقة بتلاوة القرآن. أنا أنصح أحبتي الكرام، إذا بغينا نقرأ قرآن أن نطبق قول الله عز وجل ورتل القرآن ترتيلا. قريت في الصلاة أو في خارج الصلاة رتل كلام الله عز وجل. ومرات أختي سماح أنا أشوف بعض الأشخاص يعني في نظر بعض الناس عاديين، شاب يمكن عمره 20 سنة، إذا صلى مثل الإمام خلص الصلاة وهو صلى جماعة ثانية، والله بعضهم أصواته جميلة، والله صوته جميل ما شاء الله تبارك الله، وإذا قرأ القرآن يعني صوته جميل اللهم بارك. فلذلك زين القرآن بالصوت الحسن والتلاوة الطيبة وتقيد بأحكام التجويد، وهي سهلة ميسرة ممكن الإنسان يتعلمها، ويعني يقدر يروح حلقات التحفيظ التابعة للشؤون الإسلامية في دبي مثلا أو في المواقع الإلكترونية ويتعلم الأحكام المتعلقة بالتجويد. أيضا أنبه على نقطة، بعض الناس يتصور أن لابد يقرأ القرآن من المصحف، هذا الأمر مو بصحيح أنه وجوبا. نعم إذا مسكت المصحف هذا أحسن، لكن ممكن تقرأ القرآن من خلال تليفونك، هذا من تيسير الله عز وجل علينا. يعني بعض الناس يقول لك أنا مسافر في رحلة طيران مدة الرحلة هذه 8 ساعات، أخي تليفونك موجود اقرأ منه آيات من القرآن الكريم. وأيضا أنبأ أحبة الكرام، اجعل لك ورد في تلاوة القرآن، يعني كل يوم لازم تقرأ من القرآن ولو ورقة واحدة. طيب بعض الناس يقول لك ورقة واحدة يعني من القرآن شيء وايد قليل، يعني جرب بارك الله فيك وخل قلبك يتعلق بالقرآن، عقب بتشوف أنا كيف أقرأ في اليوم ورقة واحدة، بتقرأ أكثر من هذا. واحد يكلمني من الأصدقاء أن والده من أهل دبي توفى الله يغفر له والله يرحمه، سافروا بارك الله فيكم في رحلة علاج من دبي إلى ألمانيا، يقول يا عبد الله طيلة الرحلة ما تناول والدي، كان رجل كبير في العمر، شيء من الطعام، وجلس يقرأ القرآن الكريم إلى أن وصلنا. هكذا القلوب إذا تعلقت بكلام الله سبحانه وتعالى. أيضا أنبه أن بعض الناس يقرأ القرآن أيضا يقرأ تلاوة صامتة، يعني يختم ختمة كاملة بدون ما ينطق بكلمة واحدة، هذا أيضا لا يصلح. هذه بعض الأمور.
دكتور شو الحد الأدنى لعلو الصوت؟ يعني إذا أنت مثلا جالس في مكان وفي ناس تبغي تقرأ لكن ما تبغي طبعا
أحسن، إذا كان الإنسان في مكان عام وصعب أنه يقرأ بصوت مرتفع، يحرك شفتيه دون رفع صوت، يعني الإنسان يقرأ، ممكن الإنسان يقرأ تلاوة القرآن مع تحريك الشفتين بصوت خافت جدا ما يزعج الآخرين، لأن فعلا أيضا بعض الناس يأخذها طريقة لإزعاج الآخرين وهذا أيضا غير طيب. المقصود أن نتعلق بالقرآن ونكثر من تلاوة كلام الله عز وجل، ودائما نتساءل في الصلاة أو في تلاوة القرآن أو في أي أمر من الأمور، هل نحن نؤدي العبادات كما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا كان عندنا تقصير، وأنا قد يكون عندي تقصير في جانب، غافل عن ذكر معين، غافل عن دعاء معين، أحاول أني أتعلم مثل هذه الأدعية وتعلم مثل هذه الأذكار حتى أني أؤدي الصلاة كما أمر الله عز وجل أو كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم.
بالنسبة دكتوري معنا الوقت انتهى، لكن بالنسبة مثلا الحرمة مثلا الأم أن مثلا تشوف طفلها يصيح أو نشم رقاد يصيح، وهي في حد يجيز أنك تتحرك وتعني تجيبها أو تشيلها الطفل وترجع بدون كلام، هالكلام صحيح ولا لا؟
بشكل عام أختي سماح إذا كانت الحركة يسيرة، يعني نفترض أن واحد يصلي يحتاج أن يتقدم خطوة، يتقدم خطوتين، يرجع خطوة أو خطوتين، ما في حرج في هذا. لكن الإشكالية وين؟ في الحركة الكثيرة، وأحيانا بعضهم ينحرف عن القبلة، يعني هو يصلي يبدأ يتحرك يمين يسار يشرق ويغرب، لا هذا الأمر فيه إشكالية. أما تقدم خطوة أو خطوتين أو حتى 3 خطوات أو رجع خطوة أو خطوتين فهذا الأمر يسير. وأنا أقول للأحوات إذا كان مثلا شرعتي في الصلاة والطفل هذا بكى بكاء وكنت أنت في آخر الصلاة، يعني أوجزي في الصلاة وخففي فيها حتى تلحقين على هذا الولد. وإذا مثلا بعض الناس يقول لك هذا الطفل ما بيسكت إلا إذا أنا شليته وأنا أصلي، وبعض الأحوات فعلا يعني قد مسكينة يكون هذا ظرفها، لو شليتي هذا الطفل وأنت تصلين ووقت السجود حطيتيه على الأرض وبعدين وقفتي وأنت تصلين وشال هذا الطفل، ما في حرج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل لأمامة حفيدته رضي الله عنها وأرضاها. فأحيانا بعض الأطفال في بعض الظروف يتطلب الوضع هذا التعامل، فما في حرج بإذن الله عز وجل.
بإذن خلال التلاوة دكتور لازم وجوب الوضوء وجوب الحجاب للمرأة؟
جيد، هني مسألة لابد نحن نفرق فيها، في فرق بين مسألة تلاوة القرآن، تلاوة القرآن ما يشترط لها الوضوء، لكن في مسألة ثانية لمس المصحف، لمس المصحف لابد له من الوضوء. يعني لو واحد مثلا قرأ القرآن من تليفونه ما يشترط أن يكون متوضأ، لكن لو قرأ القرآن ولمس المصحف لابد أن يكون متوضأ. طيب بالنسبة للأخوات، هل إذا قرأت القرآن أو لمست المصحف لابد تكون على حجاب؟ لا، ما يشترط أن تكون على حجاب، لكن لو لبست الحجاب هذا أفضل وأحسن. لكن لو هي في بيتها قرت بدون حجاب ما عليها أي شيء ولا في حرج فيه هذا بإذن الله.
جميل يا دكتور جزاك الله خير. والله عندنا وايد أسئلة لكن وقت الفقرة منتهي يعني من كم من دقيقة.
الله يرضى عليكم يرفع قدركم وما قصرتوا وبارك الله فيكم.
خلاص دكتور نقدر نكمل وياك خلاص انت وقت الفاصل الحمد لله على نياتكم ترزقون. دكتور سؤال أخير يعني في حريم الله يهدين نشوفهم حاطين صبغين ظفورهم ويصلون بالمكياج وتقول ترى أنا توضيت قبل لا أحط صبغ الظفور وتوضيت قبل لا أحط المكياج وجددت الوضوء بالمكياج. راح الخط راح الاتصال قطع الخط للأسف. دكتور
أنا سمعت أختي
سمعت سؤالي دكتور.
أنا نعم سمعت سؤالك بارك الله فيك. بالنسبة لوحدة مثلا أدت الصلاة وهي بالمكياج وكانت متوضية قبل وضع المكياج ما في حرج وصلاتها صحيحة. يعني بعض الأخوات تكون رايحة مثلا العرس هذا أمر طبيعي موجود جدا صحيح. يعني وكانت متوضية وحطت المكياج ويا وقت صلاة العشاء نقول لها أدي الصلاة ولو بالمكياج ما في حرج في هذا بإذن الله خاصة أنك توضأت قبل. لكن أنبه على نقطة في بعض الأنواع بعض الأخوات ما تكون متوضية وتصبغ الأظافر وتأتي وتتوضأ ونقول لها لا هذا إذا كان الصبغ حائل يمنع من وصول الماء إلى الأظافر ما يجوز بارك الله فيكم أنها تصلي لابد أنها تزيل هذا الصبغ ثم تتوضأ ثم بعد ذلك لو وضعته وصلت ما في حرج بإذن الله عز وجل.
وفي ناس بعد يزيدون طلب يركبون أظافر يتم بالعشر أيام بالعشرين يوم عادي ويصلون يعني وتشوفهم وتستغربهم.
نعم أيضا هذا الأمر لابد على الناس أن ينتبهوا لأن هذا خطأ أنه يمنع من وصول الماء. إذا منع من وصول الماء هنا في إشكالية أن وضوء الإنسان ما يكون صحيح بارك الله فيكم.
تمام. نقطة ثانية للتلاوة دكتور البارحة كنت أسمع أحد المشايخ يقول ما يجوز للمرأة تقرأ القرآن حتى لو من تليفون وهي حائض أو هي فترة النفاس.
نعم هذه مسألة أختي الكريمة فيها خلاف بين أهل العلم. أنا رأيي القاصر والله أعلم أن هذا الأمر ما في حرج. واحد يقول لك طيب ليش ما في حرج لو قرأت من دون لمس للمصحف؟ لمس المصحف لابد أن يكون له لابد أن تكون المرأة والرجل متوضئ. لكن بالنسبة للأخوات في وقت العذر الشرعي لو قرأت القرآن من دون لمس للمصحف ما في حرج لأن هذا الأمر كان يصيب النساء في أيام النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام منع النساء من تلاوة القرآن أثناء هذه المدة خاصة أن بعض هذه المدة قد تطول يعني أحيانا مع الولادة قد تأخذ 40 يوم فلذلك مثل هذا الأمر والله أعلم ما في حرج. نعم المسألة فيها خلاف بين أهل العلم لكن الصواب والله أعلم إن شاء الله لو قرأت من هاتفها أو من الأيباد أو غيره ما عليها حرج بإذن الله عز وجل.
جميل جدا جزاك الله خير دكتور عبد الله الكمالي جزاك الله خير على المعلومات
اللي
في ميزان حسناتك إن شاء الله يا دكتور.
الله يرضى عليكم جزاكم الله خير بارك الله فيك
الله يحفظك بارك يا دكتور. إذا مستمعين كان معنا الدكتور عبد الله الكمالي دكتورة في الدراسات الفقهية المقارنة ومأذون شرعي بدبي وقواها الله. الحين ننتقل لضيفنا الثانية مستمعينا وبنتكلم عن مهرجان فعاليات الشارجة عروض فنية ومسابقات تحول مسرح المجاز لكارنفال للفن والترفيه. أكيد ويانا على الخط الأستاذ سعادة طارق علاي مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارجة. صباحك الله بالخير أستاذ طارق.
شكرا على تواصلكم.
بالعكس واجبنا وشكرا لكم لتلبية الدعوة. وبداية نبغي نتعرف عن على تفاصيل المهرجان والهدف منه.
طبعا احنا المهرجان فعاليات الشارقة هذه النسخة الأولى. نحن في الحقيقة في المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة حريصين دائما على أن نروج لفعاليات إمارة الشارقة مسبقا لذلك كنا في كل عام نطلق اسم فعاليات الشارقة للعام المقبل عبر الموقع الإلكتروني لفعاليات الشارقة. في هذا الحام حرصنا نطبق هذه الأجندة عبر مهرجان موجود في مسرح المجاز على مدار يومين. كل المؤسسات الحكومية في حكومة الشارقة متواجدة ومشاركة في هذا المهرجان لتعرض ما سوف تقدمه من فعاليات في العام المقبل. فلذلك هي فكرة المهرجان هي فكرة كل فعاليات الشارقة للعام المقبل. لذلك الزائر اللي بيزور هذا المهرجان بيتعرف على الفعاليات جميع الفعاليات في الشارقة في العام المقبل ويتعرف على نوع الفعاليات وأيضا ممكن يستفيد ويحضر بعض الفعاليات الموجودة التفاعلية مع الجمهور. فبالتالي هي فكرة المهرجان فكرة ترويجية وتسويقية لأجندة فعاليات إمارة الشارقة للعام المقبل 2022.
نعم نبغي الخبر المستمعين متى بيكون هاي الفعاليات أو هاي المهرجان؟
إن شاء الله سوف ينطلق المهرجان برعاية وحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي نائب حاكم الشارقة يوم الجمعة. الافتتاح إن شاء الله سوف يكون الساعة 4 عصرا ويستمر فعاليه للساعة 11 مساء، وإن شاء الله يوم السبت كذلك مستمرين من الساعة 8 حتى الساعة 10 مساء على مدار يومين الجمعة والسبت 9 مسائية.
نعم الجمعة والسبت 10 و11 ديسمبر. خبرنا سعادتك عن الفعاليات اللي بتتضمنها المهرجان وأماكن تواجد هالفعاليات.
طبعا المكان احنا مثل ما ذكرنا مسرح المجاز، المساحة الخارجية في مسرح المجاز، المسرح ما شاء الله مميز يتسع إلى هناك عروض في المسرح نفسه، وفي المساحة الخارجية في مسرح المجاز يكون هناك منصات لكل المسرح يكون للمشاركة معنا. طبعا مع الفعاليات فعالية ترفيهية فنية الداعية أيضا في تشجع الزوار وكل فرد المجتمع سواء أطفال شباب نساء رجال في أمور تفاعلية خاصة بهم. هناك فعاليات موسيقية أيضا جانب رياضي مهم في فعاليات رياضية ومسابقات الثقافة التراثية أيضا الشعبية موجودة. هناك أيضا جوائز وسحبات على جوائز قيمة إن شاء الله في هذا المهرجان، فهو تنوع ثقافي فني في مسرح المجاز. خلينا نقول ان اختصر الموضوع ان هي فعاليات ثقافيه فنيه، ومثل ما احنا عارفين ان اماره الشارقه دائما تقدم فعاليات تهدف الى تطوير الانسان، لذلك هي غالبا كل الفعاليات اللي موجوده المسابقات خلينا نقول الامور التراثيه التثقيفيه للحضور كلها تركز على تطوير فكر الانسان.
في كلمه اخيره تحب توجهها للمستمعين؟
انا اشكركم في الحقيقه على التواصل، واحب اني ادعو المستمعينكم الكرام للحضور هذه الفعاليات، والدعوة مفتوحة للجميع مثل ما ذكرنا بكافة فئات العمرية، وهي فرصة أيضا للتعرف على أجندة إمارة الشارقة للعام 2022.
جميل جدا، قواكم الله. سعادة طارق علاي مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وشكرا جزيلا لك.
شكرا
لكم. إذن مستمعينا نخبركم بعض الأشياء اللي عندنا، ومن ضمنها طبعا وأكيد الموضوع البرنامج الميدان اللي تسمعونه وتتابعونه كل جمعة على قناة سمة دبي وعلى إذاعة الأولى. طبعا الميدان هاي السنة غير الميدان في المرموم هاي السنة، وعندنا 6 تحديات، عندنا ركض والخيل وعد القصيد والسباحة والرماية واليولة في الميدان في المرموم، وكل واحد طبعا من اليويلة بتكون عينه على كاس فزاع الغالي كاس المرايل. البرنامج كل جمعة وهاي نسخة 17، وإذا تبون ترشحون أحد المتسابقين نزلوا تطبيق الميدان على تليفونكم ورشحوا اللي تبونه، وطبعا شاركونا في حفظ تراثنا الوطني. عندنا زايد الخير تسمعونا كل خميس على 107.4. عندنا الحالة الأولى طفلين من أصحاب الهمة والدهم يحتاج مساعدة مالية تبلغ 46,370 درهم لعلاجهم. المشروع الثاني الطعام للجميع اللي هو توزيع وجبات غذائية للسكان في دبي والإمارات الشمالية، 10 دراهم قيمة الوجبة. والوقف الخير النهر الجاري صدقة جارية لبناء وقف النهر الجديد المكون من 80 شقة، وانفاق عائد تأجير على المحتاجين، وجيمة السهم الواحد 100 أو 500 درهم. طرشونا تبرعاتكم على 4477، اذكرونا الحالة والمبلغ اللي تبون تتبرعوا به، وإن شاء الله في ميزان حسناتكم. ودوم نقول يعني ما نقص مال فعلا من صدقة، واتقوا النار ولو بشقي تمرة، وأكيد أكيد بيكون في ميزان حسناتكم. فاصل مستمعينا وبرد نواصل ترأيونا.
راديو البيت، راديو البيت،
راديو البيت. عندما أنظر إلى النساء المتميزات في الإمارات أشعر بالفخر، وأيضا شخصيا أطمئن على بنات الثرى، لأن كل ثقة بأن مستقبلهم مشرق إن شاء الله في وطننا الغالي الذي دائما ما يوفر لهن فرص مثالية.
راديو البيت. السنة
من الأشياء اللي خلفوها علينا أهلنا في موضوع التهويد، تهويد يعني الاستئذان من الناس يوم تدخل مكان ولا غيره، في موضوع يخص بعد داخل البيوت أكثر خصوصي، يعني غير عن المكانات اللي برا. المكانات اللي برا نعرف أنك تدخل مكان لازم أنك تهود، سلام عليكم هل البيت هل المكان، من بعيد تسوي صوت عشان الناس تسمعك. داخل البيوت للأسف في بعض الناس شو يسوون، يتمادون في موضوع انهم هم هل البيت على سبيل المثال اخو ويهل عايش وبعدين اخوة ثلاثة اربعة عرسوا وتم بنات هنتين في البيت ولا وحدة عرست وتمت في البيت ولا امه في البيت ولا اللي هو. فهو طبعا عايش خارج البيت يدخل البيت زين دخل داخل البيت للأسف يعني بما انه يحس انه راعي البيت وفعلا هو راعي البيت لكنه وجب عليه انه يستأذن يهود ما يستوي يحول عليهم كذي لو هله يحتاج ان يهود قلنا هود بعد يعني برا على دخلة البيت عند الصالة وفي المكان المفتوح اليوم ما يحق له يدخل مثلا حجرة البنت اخته يدخل بدون ما يستأذن منها. نهون اهلنا الاوليين يا ويلك تدخل زوية اختك ولا تدخل يعني زوية يعني قصدي الله يعزكم يعز الحورين سامعين وملاكة انه يعني حمامها ما يستوي تدخل انت مالك حق لو تشو عندك ممنوع تدخل حمام اختك الا استأذنت منها اذا قبلت ما يستوي تي وتعدل روحك وتحول ولاك داخل حمام ولا داخل حجرة ما يوز. نحن فصلونا عن خواتنا من يوم نحن 10 سنين فصلونا البنات روحن ولا تروحن مو بحتى 10 سنين قبل 10 سنين نحن نوتشد نحن نبات ويا ابونا والبنات يباتن ويا الام كذي عشنا شي حياتنا. انا واحد شفت كذي لمبيت امي ترقد في بقعه في حجره وحياه ابوي الله يرحمه يرقد في حجره وانا وايدين عرب كلهم شي يسوون الاولين هاي شغلتهم ما يباتون في نفس الحجره ويا حريمهم اغلبهم اذا ما بكلهم اغلبهم ما يباتون شي سلش عندهم كانوا تغيرت الاوضاع وبالعكس اليوم يعني اللي يستوي مثلا الريال وحرمته يباتون في حجره واحده ما يضر لكن قبل كان سلشنا غير وكان له اشياء ايجابيه مردوده علينا وايد جميل من ضمنها ان انعزلوا الاولاد ويا الابو ومن يوم صغار حتى من عمر 4 سنين ينعزل ولا ما يجلس في حد لكن اليوم بعض الشباب يدخل على بيته يتحرى ان الموضوع بيت هلا ولا بيت امه ولا عند خته يا ودخل عادي كان الموضوع جدا بسيط لا لا مو بسيط يعني نحن عندنا وايدين ناس خربطوا من ضمنهم يعني حتى نحن ساعات نخربط ويعلمونا ونرد عنه شيء اللي تغلط فيه ويخبرونك عنه رد عنه مو بلازم تتيود لا والله ليش شو يعني شو المشكله ماشي شو المشكله اليوم البنت الهو عليها خص البنت كان حجرتها كان اغراضها كان تليفونها كان غيرها ما يستوي انت تقبض وتستحل كل شيء على كيفك لازم انت يوم تدخل على اختك تهود وتدخل عليها حجرتها بعد دق الباب وتوقف تراني انا هني خبروها انا جاي مثلا واليوم شي نسوي نحن واغلب ربعنا شي يسوون لكن في البعض شويه عندهم جهاله في هذا الموضوع انه ما يفهمون يعني بعدهم او ما استوى عندهم شيء ويمكن حتى اهلهم يستحون يخبرونهم بهالكلام ما يصدقون يشوفونه دخل عليهم ان قالوا له شي يخافون يزعل احنا نقول انه مفروض ان الانسان لو دخل على بيته حتى الريال ما يدخل الحمام الا حرمته ممنوع تدخل حمام اختك امك ما تدش حمامها تدخل حمام فقط اللي تقدر تدخله اذا عندك حمام حرمك اما اختك من ابعد المكانات اللي انت تفكر انك انت تستحل فيها لان لها خصوصيه لها اشياء خاصه لها امورها الخاصه ما يوز الريال يحول ما يهود على هله لو هله هود عليهم لازم او يا والله اختي ما حد دخل حجرتها ويلس ولا لقى الفنيه الكهوة داخل حجره مالك حق اهلنا نهونا عنه والحقيقه يعني نهونا بشده مو بشويه يعني منقود عندنا نحن فوق المنقود نقول قطع خشوم وهي قطع خشوم يعني خلاص وصلت الحد عند البدو يقولون سكت الحق الابطان ويستخدمونها بعد هاي فنقول نحن قطع خشوم عيب منقود انك تدخل حجره اختك ولا تنبش كبتها ولا تبطل هذا تقول هاي ختي انا عادي بدش لا لا مالك حق وان كان لك حق لك حق صحيح لكن بعد ما تهود اذا يلا دمي يدخل انت حشمه اختك كانك حاشم عمرك حاشم لحمك دمك فنحن نقول نقبض سلش هن الاولين ما نفتش وما نودره ونتحمل عليه لان هذا هو اساس ترابط العلاقات بين المجتمع وبين افراد الاسره الوحده وتبدا المجتمعات من الاسره فان كانت الاسره قويه المجتمع كله قوي اتمنى ان شاء الله ان كلنا نحافظ عليه ونحافظ على اهلنا وعلى خصوصياتنا ونثق فيهم ونتشل عليهم ونتامل الخير منهم ما نتامل غير الخير ان شاء الله.
السنه
بالخميس الهم شقاني بالخميس الهم شقاني والهير مرومه جسيبه يا محمد صاحبك حاني حبيب لسان حصيبه
على الحيار يعلى المطر يود والبر تخضر للمفالي حق البهايم ينبت عيوب البوش يرعن والغنم
عاشوا هلنا القصيد وعشنابه
وين الشريعه لي لها شان وين الصبايا لي يرمون يا مقصدوها حور غزلان يوها على الاجدان يسعون
يقول يا عيون اللي عقب ما شنذروه قام صقاره يقلل من عشاه
انت عايش اليوم باكر نسر ومحى وعظم الجناح اكبر عطاء
وعيالنا بيعيشون به بعد.
يا طير خذ قلبي وشله عند الذي قلبه هواني وان قلت يا مرسول قله اني من فراقها عاني.
يقولك الشاعر غنى الحمام وهيج القلب بغناه ودعاه فوادي مولع عاشق يرف متولهن يبكي على فقد مضناه والدمع من عيني جرى ما بعد حف.
قصيد الاول ليعده الشاعر سيف بن سليمان ويحاوره ولده حمد في برنامج مزامل كل سبت من الساعه 6 لمسيان لين 8 العشاء على اذاعه الاولى. إماراتية تراثية وطنية.
حت بالحيل قواته
يا حتى ناظري هاللي وسفحت
الدمعة عبرات
جديدنا بيت مديدنا
وشجيته خفت لمجلي تنطوي بالخمسنيات
على الأولى 107.4
خذ الشور ما يضر.
ليش ما نكون قدوة يقتدي بها الكل؟ كلنا مسؤولين أن نقدم صورة إيجابية عن عمرنا تمثل بيئتنا وبلادنا. المرافق العامة ونظافتها مسؤوليتنا. كل تصرف إيجابي هو خدمة للمجتمع بنروم كلنا نسويه، والمهم نبدأ ونبادر قبل غيرنا.
خذ الشور ما يضر.
الساعة 12:30 النهار في استوديوهات شبكة الأولى الإذاعية. هو الوقت اللي من أذان الظهر اللي انفترت الهيور.
علوم البلاد
بلادنا مو ببلاد عالمية، بلادنا العالم كله. هذا ما قال الشيخ محمد بن راشد الله يطول عمره.
107.4. إكسبو 2020 دبي.
يسعى القائمين على الحدث العالمي إكسبو 2020 لتوفير خدمات متكاملة تواكب الحدث المتميز، لذلك عملت هيئة الصحة في دبي على توفير خدمات صحية من خلال المركز الصحي لتقديم كل أشكال الخدمات الصحية العادية والعاجلة، إضافة لخدمة التطعيم وخدمة الفحص المخبر السريع لفحص كورونا. وتتكامل مجموعة الخدمات من خلال مجموعة من العيادات والنقاط الطبية الرئيسية الموزعة على منطقة الحدث، وتوفر خدمات إسعافية وعلاجية على مدار الساعة.
إكسبو 2020 دبي.
الأولى 107.4. راديو البيت ويا سماح العبار.
ويا سماح العبار.
مساكم الله بالخير مستمعي ومتابعي راديو البيت، وما زلنا مستمرين وياكم في فقرتنا. وصلنا لفقرة التغذية، ومثل ما ذكرنا في البداية في فقرة التغذية اليوم بنتكلم عن الأطعمة اللي تقوي الشعر. وطبعا الشعر هذا تاج للمرأة وللرجل، يعني ولا ما كنا شفنا الرجال قاموا يسوون عمليات زراعة شعر علشان يعني يكملون الشكل الجمالي. فالشعر وايد مهم، وتساقط الشعر مشكلة كبيرة، ودوما نسمع عن زيوت وعن خلطات وعن أعشاب توضع على الشعر لأن تمنع تساقط الشعر. وبعد نسمع أن في أكل أو في أغذية تقلل من تساقط الشعر. بنتكلم أكثر عن هالأغذية وهالأشياء من خلال لقائنا مع الأستاذة مريم علي، أخصائية تغذية سريرية ورئيسة وحدة التثقيف الغذائي. مساك الله بالخير أختي مريم.
مساك الله بالنور أختي سماح، ومساء سعيد للمتابعين.
مساك سعيد إن شاء الله أنت بعد المتابعين أختي مريم. ونتكلم عن تساقط الشعر ونقول إن في أغذية تقوي الشعر، فياريت نعرفها.
نعم، مثل ما نعرف أن الشعر يعتبر شيء مهم، وخاصة للأنفر النسائي يعطي جمالية كبيرة طبعا، والواحد لازم قد ما يقدر يحافظ عليه، لأن مع تقدم العمر يبتدي الجسم، لازم الشخص يساعد نفسه أساس يقوي جسمه، وبالتالي كذلك الشعر نفس الشيء. فالأغذية فعموما بشكل عام النظام الغذائي المتوازن يعتبر أسلوب الرئيسي لتقوية الشعر بشكل عام، إن لازم النظام يكون متكامل فيه يحتوي على جميع العناصر الغذائية. إذا بنتطرق للشعر لازم يكون تكون مجموعة البروتينات ماخذين حقهم الكافي في مجموعة البروتينات، لأن البروتين معروف فيه أنفر الحديد، فالحديد مهم جدا لتقوية وصحة الشعر أساس نتفادى نحن اللي هو فقر الدم، لأن معروف أن الحديد ينقل الأكسجين إلى خلايا الدم، وبالتالي يروح لخلايا الجسم لإنتاج خلايا الدم الحمراء أساس يقوي الشعر. عندنا الكثير من الفيتامينات المهمة للشعر، كذلك مجموعة فيتامينات باء اللي هي خاصة البيوتين.
نعم.
عندنا مهم ونقدر نحصل عليه من خلال المكسرات، ممكن نحصل عليه من خلال الخضروات الورقية الخضراء، فخار البيض، البقوليات، فول الصويا، هي الكثير من البيوتين. عندنا كذلك فيتامين اللي هو حب الفوليك أسيد، بعد مفيد للشعر، فيتامين B12 بعد مفيد للشعر. عندنا بعض المعادن مثل الزنك جدا مفيد للشعر، وكذلك نقدر نحصل عليه من خلال المكسرات والشوكولات الداكن، البيض ومنتجات الألبان. عندنا معدن السيلينيوم كذلك مهم للشعر، موجود في الحبوب الكاملة، خاصة الشوفان موجود في المكسرات، موجود في الأسماك والرخويات اللي هي المأكولات البحرية. فيتامين سي جدا مهم كذلك لحماية الشعر بعد من أي ضرر. عندنا البروتين كذلك يحتوي على مادة الكولاجين، الكولاجين ضروري للبشرة وكذلك ضروري للشعر.
الكولاجين وين نحصله؟
الكولاجين هو بروتين، معروف أنه هو عبارة عن بروتين نحصله من العناصر الطبيعية اللي موجودة في اللحوم، الأعضاء اللحوم موجودة فيها، الخضروات الورقية الخضراء موجودة كذلك في الألبان، الأجبان موجودة كذلك في المكسرات ممكن نحصل عليها.
جميل. هذا كله أو نحن إذا يعني كلنا هذا التنوع الغذائي الكبير من بروتينات ومعادن وإلى فيتامينات، هل هاي سدك أنك أنت تأخذ مكملات غذائية، حبوب حديد، سائل كولاجين مثلا لحماية الشعر ما تساقط، ولا لابد أن يكون بعد في فيتامينات نأخذها؟
نعم، طبعا تساقط الشعر هذا أمر طبيعي وارد، ولكن الزيادة ممكن يكون فيه خلل. أول شيء طبعا لازم الفحوصات الدورية لازم تكون موجودة، لازم نعرف نحن السبب، لأن في أسباب كثيرة لتساقط الشعر، ممكن يكون وراثي، ممكن في خلل في الجينات، ممكن يكون فيه مشكلة في الهرمونات، في عند النساء بعد الحمل والولادة يكون في تساقط للشعر. هذيل الناس ممكن يكون في نظام، يعني ماشيين على نظام غذائي بدون استشارة أخصائي تغذية، هذا بعد ممكن يسبب تساقط شعر. الضغوطات النفسية، الجفاف، يعني تخيلي أستاذة سماح أن الواحد يقطع الماء أو يقلل من الماء، ممكن هذا الماء الجفاف هذا ممكن يسبب تساقط الشعر.
الجفاف
كذلك كذلك الاكثار من السكريات، بعد في بعض الدراسات توحي الى ان ممكن هذا يكون بعد سبب في انه يؤدي الى تساقط وضعف نمو الشعر. في بعض المنبهات مثل كثرتها القهوة والشاي، إذا ما أخذناها في الأوقات المناسبة ممكن هاي بعد تساعد على سقوط الشعر. فبالتالي لازم نحن نسوي في البداية فحص، إذا كان في نقص نحن ممكن نسده بمكملات غذائية، وإذا ما كان في نقص النظام الغذائي المتوازن يسد ويكفي أن الواحد يحافظ على صحة جسمه وشعره.
جميل. إنزين، في ناس تأخذ هذه المواد الغذائية كلها وتحطها على شعرها ماسكات للشعر وللبشرة، الأفضل نحن فعلا نسويها ماسكات للشعر والبشرة ولا الأفضل نحن ناكلها؟
شوفي، أنت تبين تحافظين على شعرك أساس عدم التساقط، هاي لازم من خلال التغذية تاكلينها، لكن إذا أنت تحافظين على الشعر الموجود كلمعة مثلا تعطينه، كأن فروة الرأس شوي تحافظين عليها، ما يمنع أني أنا أحط هاي الماسكات، لكن أنت تبين تحافظين على الأساس الموجود وتغذينه، لازم تكون كتغذية كأكل ناكل أفضل.
التغذية أهم. زين، شو تقولين للناس اللي عايشين على الفيتامينات المقوية للشعر وخلاص مثل كأن الجسم بيتعود، من يوقفونه الفيتامين رد التساقط مرة ثانية؟
نعم، عموما المكملات الغذائية مثل ما قلنا إذا كان في نقص نحن ممكن ننصح أن الواحد ياخذها بس لمدة معينة، لأن معروفة المكملات الغذائية الجرعات اللي فيها جرعات يعني زايدة والجسم ما يمتصها كلها بشكل كامل مثل ما إذا خذناها كمادة غذائية طبيعية، فزيادة هاي المكملات ممكن بعد تضر الجسم ما تساعده.
هي لك المشكلة يوم توقفينها فعلا مثل ما ذكرت لك شوي شكوى الجميع من يوقف الفيتامين ردة تساقط.
نعم، فالأفضل أن الواحد يتبع نظام غذائي أساس يحافظ على شعره.
تمام، نصيحة أخيرة تحبين توجهي لأختي مريم من المستمعين والمستمعات؟
هي النصيحة الأولى هو المهمة اللي هو الحفاظ على النظام الغذائي المتوازن الكامل اللي فيه كل العناصر الغذائية اللي تساعد على صحة الجسم، شرب الماء بكميات كافية لأن الماء جدا مهم ويساعد على تجديد الخلايا المرتبطة وخاصة بصحة الشعر والجسم، عندنا الحصول على ساعات النوم الكافية جدا مهم بعد لصحة الجسم والشعر، الابتعاد عن التوترات والضغوطات، الفحص الدوري ضروري، نحن لازم نسوي الفحص الدوري أساس أن نتأكد إذا نحن صحتنا الحمد لله أوكي أو إذا محتاجين مكمل غذائي.
جميل جدا، نحن شاكرين لك جزيل الشكر اختي مريم يعني على هذا اللقاء وعلى المعلومات اللي اعطيتينا اياها وقواك الله.
اهلا وسهلا، حياكم
الله يحييك، مع السلامه. اذا مستمعينا كانت ويانا استاذه مريم علي اخصائيه تغذيه سريريه ورئيسه وحده التثقيف الغذائي، تكلمنا بها عن الاغذيه المقويه للشعر. نذكركم مستمعينا بوثيقتي، وثيقتي هي المبادرة اللي أطلقها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث واللي من خلالها بنشارك كلنا في حفظ وإحياء تراثنا الوطني. المبادرة تهدف لحفظ الوثائق والمستندات القديمة اللي تشهد على جزء من تاريخ البلاد، شرات الجوازات والعقود والأوراق الرسمية وغيرها. من خلال هاي المبادرة يتكفل مركز حمدان بحفظ وتوثيق هاي الوثائق اللي يقدمها المساهمين في هاي المبادرة واللي طبعاً يمتلكون الوثائق اللي تعتبر إرث وطني مهم. فالكل من يملك مثل هاي الوثائق يقدر يتواصل مع مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. ونذكركم مرة ثانية مستمعينا برنامج الجمرك عاد في موسمه الثاني على إذاعة الأولى من خلال ترددها 107.4 كل أحد، تسمعونا من الساعة 4 لين 5 المساء. طبعاً الحين مستمعينا ظهر فاصل، عقب الفاصل برد نواصل وياكم فقرة الطفل وكيف أخلي عيالي يواظبون على الصلاة ريونه.
راديو البيت، راديو البيت الأولى 107.4 من شبكة الأولى الإذاعية. ميدان العام غير والسنة بعد غير، ويولتنا متحفزين والميدان ترياكم تحضرون الزمطن بينهم في 6 تحديات، 16 يويل تزامطون على الركض والخيل وعد القصيد والسباحة والرماية واليولة في الميدان اللي بيكون في المرموم، وكل واحد منهم عين على كاس فزاع الغالي كاس المرايل. تريوا منافسات النسخة 17 من بطولة فزع لليولة برنامج الميدان كل جمعة الساعة 9 في الليل مباشر على قناة سمد بي وإذاعة الأولى، واللي بتبدأ أولى حلقاته في 3 ديسمبر. نزل تطبيق الميدان على تليفونك ورشح اللي تبا وشاركنا حفظ تراثنا الوطني.
ماما هذا مكان
او مبنى بيو قدام مسار يتعلم
اوبن ريمو اوكي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة، حياك الله أمي.
مشكورة بنتي، ايش حالك؟
الحمد لله الله يسلمك، حياك الله.
ما قصرتي، اللي بنتي بتخبرك هذا هو مركز حمدان بن محمد لحياة تراث.
وصلتي مايا، خبريني شوف خاطرك.
زين يا مايا، أنا هني جايتنكم، عندي هذا الصندوق وسمعت انكم انتو تحتفظون بالأوراق القديمة، كل الأوراق اللي تخص الإمارات، وأنا ما عندي مكان احتفظ فيه، قلت بجيب هني عندكم، انتو المكان المناسب. لا بخبرك فيها صندوق، فيها أوراق قديمة وفيه تواقيع وفيه صور أبيض وأسود ما شفتوهن انتو من قبل، وفيه أشياء تخص المرحوم ريلي رحمة الله عليه، وايد سوالف بتلقون فيه. وبعد أزيدك بتحصلون خريطات مال أول نحن كنا نستعملهن، ما ظني حتى انتو شفتوهن حينا. هذا أبوي الصندوق واحتفظوا بهني في هذا المركز، أظني هو المكان المناسب.
نحن بإذن الله بنكون قد الأمانة، واجبنا هني الحفاظ على هاي الوثائق بطرق علمية بطرق منظمة وآمنة، لأن هاي الأشياء ملك العيال البلاد وبتعرفهم بتاريخ بلادهم.
ساهم معنا في حفظ تراثنا الوطني.
محمد مرحبا سعادتك، شو استوى عن التقرير؟ التقرير شغال عليه، بخلصه إن شاء الله.
باكر أول الصبح أباع مكتبي، شد حيلك.
حاضر سعادتك، إن شاء الله.
محمد هو أنك مخلص التقرير؟ ها أدري بك مسوي شيء.
صخ يا رجال، قصر حسك، صف علينا يا الموظف المتميز. والله أني التهيت ولا قدرت أبدأ بالتقرير ومخي قافل.
زين خل عنك، بعطيك سر المهنة.
صباح الخير سعادتك، هذا التقرير طال عمرك، وهاي الدراسة لثلاث شهور الجاية، وهاي مقترحات السنة الجاية.
ما رحبا الذيب، بيض الله وجهك يحافظ عليك. كفو.
وهيك أبيض طال عمرك.
ها محمد، أشوف نجحت الخطة.
أشكرك، بيض الله وجهك، سويت مثل ما قلت لي، رديت البيت، قصرت الدوب يا أبو حمد، وفتش الصوع اللي فيه.
خف علينا يا الموظف المتميز.
الأولى إماراتية تراثية وطنية.
من جمرة الفكر والإحساس
يا شعار النبض في شرق ولا غرب،
سوية الصح ولا جفة الأقلام،
علموني من اللي ما يحب الهلال،
سكر وكلم بعد 5 دقايق، أنا مزاجي من زماني تعكر،
عن الشعب وعن الحكام وأهل الخير والأبطال،
أبخدم دولتي لين الجسد تفخر بها أكفانا،
حضارة جيل مسيرة بطل، دولة لها عنوان.
قصيد فزاع.
الناس مخلوقة على الشر والخير، والمشكلة محد مكاسب رضاها، كم عبقري ضاقت عليها التفاكير، عاش السنين ولا عرف محتواها، يا مكثر أحلامه لكن دون تفسير يحلم، ولا منه توعى نساها، تقرأ على وجهه صدوق التعابير، وتشوف في عينه ما يكشف خفاها، محتار في الدنيا وخلق الله، تحير في حيرته ولا عرف وش بلاها، ذعذع علي بارد الغربية، اعصير النفس معتله وريحك دواها، ولا قضى من ليلك الثلفة، الاخير تاصل هواجيس الشعر منتهاها، اروي بمعناها قلوب الجماهير، ورقالها باحساس منه قراها، اكتب من ابداع الاحاسيس، واثير قريحة الشعار وابلغ مداها، بالله يا اهل الطير في ضيعة الطير، كم عين صقار بكاها عماها، هذه على الضيعة أجل ويش بيصير في فقد منه فارق، مستواها قرموشة جيرية وأصلها جير، لو شافت الصيدة تبعد مداها، قامت وراها تغرف الريح وتغير، لو إنها بين السحابها وماها، إلين تطرحها مثل طرحة الزير في حرب جساس، هو اللي بداها تقصها قص الخشب بالمناشير، صقارها يضحك حجاجها أداها لو انتبع له على الطير تأثير أقول دمه مختلط مع دماها ونعرضت تشبه على راهب الدير لولا صوايدها وريش كساها ونقبلت نجم هوتبه مقادير نازل على أرض البشر من سماها وندبرت جرت وراها لعاصير من سبقها كن الطريدها وراها يفرج هددها كل هم وتقدير وتنومس اللي شلها واقتناها يا بوي شبلك ما يحسب المخاسير لولا غلا كلها ولولا غلاها لولا غلاها غير وفراقها غير والله لعاتب كل طرف بكاها قرموشة تسوى طيور الصقاقير لا تسألوني ليش ربي عطاها الله يقدرنا على الطيب تقدير ويعيضنا فيها ونقبل عزاها.
الشاعر يروح بخياله إلى أبعد حدود.
قصيد فزاع.
لا تغرك ضحكتي ولا سلوح
أعرف أعزاز النفوس من الردية
أعرف أعزاز النفوس من الردية
كل ما بنيت الحلم في القلب كمل
كل ما بنيت الحلم في القلب كمل
بين البحر والقمة النورش يطير يصارع على أيام في برد ودفا وبنادم اللي في الفضاء ما له نظير يحبط من أول جرح يشعر به
الأولى 107.4
صاحب الهجر هجرك ويش سواب ويلك من الله ترفق في عباد الله نحلك عظامي من الهجران وثيابي لو تستر الجسم ما هي تستر
انت اول انسان عشقه في حياتي والحين تبغى الصدق ما عدتنا
يلي ذكرت الهجر وتحدد المهله لا ما تروم الهجر لو قلت لي رايم الهجر لا تحسب انه مساله سهله الهجر يجرح خفوق العاشق الهادي
الاولى 107.4
راديو البيت ويا سماح العبار
نجدد التحية بكل مستمعي ومتابعي راديو البيت ومستمرين وياكم. وصلنا لوقفتنا وفقرتنا الأخيرة اليوم في البرنامج وفقرة الطفل ونتكلم اليوم بما نحن بدينا في أول الحلقة عن أخطاء الصلاة نتكلم اليوم عن فقرة الأطفال كيف نخلي عيالنا يواظبون ومستمرين على الصلاة بدون كسل وهياز من خلال لقائنا مع الأستاذ معين عباد مستشار تربوي. مساك الله بالخير أبو زايد. مساك الله بالخير أبو زايد.
الله يمسيش بنور العافية. الله يكرمش.
كيف الحال؟ عساك بخير.
الله يحفظك. طول عمرك. بشرينا عنك. طيب إن شاء الله.
بخير الحمد لله. يسرك الحال.
يا ربي لك الحمد. ربي لك الحمد.
اللهم آمين. بداية أبو زايد يعني نحن نتكلم اليوم عن شيء يمكن يأرق كثير من الأباء والأمهات. أن أنت تقول أنا أصلي والأب يصلي وكل في البيت يصلون. لكن تشوف الأبناء والعيال فيهم هيازة يصلون ولكن ها يتسحبون للصلاة. فبداية يعني المفروض متى نبدأ نعود عيالنا على الصلاة؟ السب خلاص يوصل لمرحلة من العمر يكون هو ما يترى أحد يقول قم صل.
نعم. في البداية نشكركم أستاذ سماح على هذا الموضوع الجميل اللي فعلا أنا أقول يعرق كثير من الأسر اللي خاصة لما يبدون الأبناء عندهم يكبرون خاصة من العمر 8 سنوات 9 سنوات 10 سنوات تبدأ الأم ويبدأ الأب سبحان الله ينظر للابن يقول ولدي ما يصلي عيال الناس يصلون. بدأت يعني لدرجة أنه وصل الكثير والكثير منهم كل يعني مشاكل الزوجية اللي وصلت أن الزوج يرمي على الزوجة والزوجة ترمي على الزوج. هو ما يودي عياله على المسجد عشان يتعلمون ويرد عليه وما تعلمه. فصبح سبحان الله موضوع يفرق كثير. لكن أنا قبل ما أتكلم أصلا عن الطفل وقبل ما أتكلم عن متى الطفل يبدأ يصلي أو ليش الطفل يهرب من الصلاة أو أنه يتعايز، ليش أصبحنا نستخدم يعني الهدايا وأصبحنا نستخدم العقاب في الصلاة والضرب في الصلاة وأصبحنا نصارخ في الصلاة؟ لازم نبين أول شيء للناس أن أكثر الناس لما تسألني هذا السؤال شو الطريقة، أنا قبل ما أعطي الجواب يعني بصفة عامة لابد لي أن أعرف شو نوعية هذه الأسرة، لأن الأسرة تكون من أربع نوعيات، في عندي الأسرة المتدينة وعندي الأسرة المحافظة وعندي الأسرة المنفتحة وعندي الأسرة المختلطة. الأسرة المتدينة اللي تشوف فيها الصلاة والصيام وعبادات، لدرجة دخلت عند أحد الأخوة تبارك الرحمن أبنائه يعني أعمارهم بين العشر والخمستاشر سنة يتحدثون في صحة الحديث، هل هذا الحديث صحيح، هل هذا مو صحيح، قال الرسول قال النبي رواه الألباني رواه كذا. فتنظر إلى أن هذه الأسرة متدينة، حتى طلعاتهم لبرا متدينين، دخولهم يعني سبحان الله متمسكين. لكن لما جي للأسرة المحافظة، هذه محافظة على العادات والتقاليد، نعم تصلي لكن بسيناريو معين، لا ممكن تأخر صلاتها، ممكن تقول لا أنا أعطي لولدي فرصة أنه يعني يعود نفسه. الأسرة المنفتحة اللي عندها عيش حياتك الطبيعية، يعني الأب متى ما شاف نفسه فاضي يصلي، الأم ما تحاسب ولدها صلى ولا ما صلى، ما تحاسب زوجها، الزوج ما يحاسب الزوجة. هذه طريقة هذه الأسرة المختلطة. أما الأسرة المنفتحة، أما الأسرة المختلطة هذه أنا أعتبرها من أصعب الأشياء، لأن مرات يكون الأب متدين الأم محافظة، أي نعم، مرات يكون الأم محافظة الأب يكون منفتح، فتحس أن في الأمر يكون سيناريو صعب أنك تدارك مع الأسرة اللي أنت تريدها. لكن أنا أقول إذا كل أسرة تبغي أنها تعود أبنائها على الصلاة، أول في بادئ الأمر إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، حطها قاعدة في حياتك. الشيء الثاني، هل أنت تدعو لولدك مثلا بين الأذان والإقامة في السجود؟ هل أنت بديت أنك حطيت النية داخليا أني أنا اليوم بإذن الله بحاول أني أجهز هذا ابني لكي يستطيع أن يخوض في معارك الدنيا من الفتن من الابتلاءات من تقوية في الصلاة، مثل ما أنت جهزت ابنك إلى المدرسة، هل استطعت أن تقوم؟ هل أنت تقوم ولدك للمدرسة أم تقوم ولدك للمسجد؟ هني المساءلات اللي لازم إحنا نجعلها. فأنا أقول أول شيء الصبر، اصبر على ابنك. ترى نوح عليه السلام ما قدر يهدي ابنه، هذا ركب معنا قال سأوي إلى جبل يعصمني، ما قدر. له لما أجي أنا أقول مثلا إبراهيم عليه السلام ما قدر على أبوه، النبي صلى الله عليه وسلم كذلك ما قدر على عمه. في الأم فلذلك الإنسان داخليا ما أريدك، لأن شوفي الله سبحانه وتعالى لما يعني قال وأمر أهلك، هذه جميل، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. لاحظي واصطبر ما قال وأصبر، لكن في آية ثانية واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم. فهنا سبحان الله الفرق أن الاصطبار يعني لازم يكون لك نفس طويل،
أيوة.
لازم تصبر على أبنائك اليوم، والله ما صرنا الولد لا أتركه، لا لابد لي أن أقف مع أبني، لابد لي أن أكون. فلذلك أقول الصبر في الأولى، أقول لك الثانية لازم تجاهد ولدك في الصلاة بأي طريقة بحيث أنه يحب هذه العبادة. الشيء الثالث واللي أنا أقوله هو الأهم من ذلك، القدوة اللي لازم أنت تكون قدوة لأبنائك. يعني يقولون ما لا يفعلون، هذه مصيبة، لا تكذب وأنت تكذب، لا تصلي روح صلاة وادخل مسجدك وأنت لا تصلي مع الجماعة. والشيء الرابع المهم التشجيع، سواء كان ماديا أو معنويا.
نعم، أنت مع التشجيع يعني المادي أو المعنوي؟
أي لازم تشجيع، نعم. ضروري، لأن هذا ابن، لأن التشجيع مرات المادي شيء يكون يلا اللي يحفظ منكم جزء عمه، أنا زايد ولدي ما شاء الله تبارك الرحمن حفظ أربع أجزاء في أقل من سبعة أشهر،
ما شاء الله.
السبب شو؟ وهو عمره كان بداية 13 سنة. السبب ليش؟ لأني أنا قلت له بابا تحفظ القرآن ترى بكل حرف بيكون في لك في أجر، علمته أن الأشياء في أجر. ثاني شيء أنت بتلبسني تاج يوم القيامة نحتاج الوقار أنا وأمك. وبعدين إذا خلصت بشتري لك التلفون اللي أنت تتمناه. هذا كان بس إنه يخلص لي جزء. الجزء هذا تحوله إلى أربعة.
ما شاء الله.
لأنه حب الموضوع. فلذلك لما يكون الاجتهاد على حب الصلاة أو على حب العبادة يكون لك حتى إنك تشجع معنويا يا مجملها هذا سماع داخل المجلس. والدي ما شاء الله من حفاظ الله. صحيح. يوم أجي أصلي بالناس صلي بزاد. لا أنا والدي صليتكم عادي ما في مشكلة ما شاء الله والدي متمكن. صحيح. في الصلاة صوته حلو أنت ما سمعتوه من يقرأ القرآن ما شاء الله والدي أخذ شهادات. هذا التشجيع المعنوي المدح عند الولد في ذلك.
زين شو التصرف الصح إذا أبوهم اكتشف أن ولده أو بنته تقول لي صليت وعقب يكتشف بطريقة أو بأخرى أنه ما صلى أو ما صلت؟
إيه لا في عكس الحر صدقه لأنك إذا كذبت على ابنك هو يعرف نفسه أصلا داخل أنه كاذب. فلما تجي أنت تجي بنفسك وتزيد الطين البلة عليه بيحاول يدافع عشان لأنك أنت معلمنه لا تكذب.
أيوه.
بس بيحاول أن يكذب. بس لما تيجي أنت وتعرف أنك كاذب وتقول له يلا ما شاء الله عليك أبوي ترى الله شافك الحمد لله الله الحين بيرفع لك من درجاتك والله لدرجة أحد الأخوة مدح ولده وإحنا جالسين ويقول لي بذات أنا ما صلى. تعرفوا أنه راح للمغسلة اللي في المجلس صلى في المغسلة. إيه صلى في المغسلة لأنك أنا معي إيه. فلذلك صدق أبنائك ولكن انت عارف ان ولدك مش صادق لكن عليك انك شو تبدأ تصديق نفسك. ما دام ولدي كذب علي انا بمشي معه لكن بعلمه باخذه بيدي يلا ابويا اسوي له مصلى في البيت احلى في كورونا استاذ سماح طلعتنا مصليات جميله قسم بالله لدرجه ان المجلس اصبح فيه مصلى
نعم.
لدرجه احد الاخوه حط مايكات ما شاء الله وحط سجاداته وحط مسابحه وحط قرانه وقام يصلي بعيال. الحين انت جميل. الحمد لله بدت الجانحة بالزوال بدأنا الرجوع للمساجد وطبقت في المساجد.
صحيح.
والمصليات راحت للزوجة وكذلك للبنت
بناتنا.
فذلك أنا أقول امشي مع ابنك حتى لو كذب شله بيدك لا تمشي عكس الموج. لأنك لو مشيت عكس الموج يا إما أنك تغرق أنت يا هو يغرق.
صح صح. والواحد طبعا لازم يسايرهم وما يعاندهم وما يعصب عليهم نعم. عشان ما يكرههم في اللي في الصلاة وفي
نعم.
الدين
نعم.
نحن شاكرين لك جزيل الشكر أبو بوزاري أستاذ معين
إن شاء الله يحفظك الله يحفظك الله يحفظك حياكم الله حياكم الله
تمام مستمعينا كان هذا ختام برنامجنا اليوم تكلمنا يعني عن الأخطاء الواردة في الصلاة في تلاوة القرآن ومرينا على الأشياء التغذوية التي في تساقط الشعر وختمنا كيف نعلم عيالنا على الصلاة وكيف نخلي عيالنا مواظبين على الصلاة. طبعا إذا تحبين تشوفون الحلقة أو أي حلقة من حلقات البرنامج تشوفوها من خلال الموقع الإلكتروني لإذاعة الأولى في صفحة الأرشيف. تابعوا برنامج للشباب راي من الساعة 2 لين 4 ويا أختنا أمل الملة. ويوم طبعا الجمعة بيكون ثاني حلقات برنامج الميدان الساعة 9 المساء على شاشة سما دبي وعبر أثير إذاعة الأولى. وأكيد هاي السنة ميدان في المرموم وصوتوا ليويلكم المفضل عبر تطبيق ميدان. عندنا مجتوم المنصوري أحمد الحبسي سيف بن غليطة الأغفضي فياض بن دغاش العامري. حملوا تطبيق أو نزلوا تطبيق الميدان وصوتوا لي ويلكم المفضل. ثم ذكرناكم بالأسامي باكر إذا الأراد اللقاء يجدد نقولكم دوم في أمان الله.
راديو البيت.